الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبعد أن انتهى موسى من سماع اعتذار أخيه هارون اتجه بغضبه إلى السامري رأس الفتنة ومديرها، فعقد في زجره وتوبيخه، وقد حكى الله سبحانه ذلك في قوله: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، واسع كل شيء علما. قال موسى عليه السلام للسامري: ما خطبك يا سامري؟ ما الأمر العظيم الذي جعلك تفعل ما فعلت؟ رد السامري على موسى بقوله: بصرت بما لم يبصروا به، أي علمت ما لم يعلمه القوم، وفطنت لما لم يفطنوا له، ورأيت ما لم يروه، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. روي أن السامري رأى جبريل عليه السلام حين جاء إلى موسى ليذهب به إلى الميقات لأخذ التوراة عن الله جل وعلا، ولم ير جبريل أحد سوى السامري من قوم موسى، ورأى الفرس، يعني فرس جبريل، كلما وضعت حافرها على شيء أخضر، فعلم أن للتراب الذي تضع عليه الفرس حافرها شأناً، فأخذ منه حفنة، قبض منه قبضة وألقاها في الحلي المذاب، فصار عجلاً جسداً له خوار. والمعنى: قال السامري لموسى: علمت ما لم يعلمه غيري، فأخذت حفنة من تراب أثر حافر فرس الرسول، وهو جبريل على هذا التأويل، فألقيت هذه الحفنة في الحلي المذاب فصار عجلا جسدا له خوار، وكذلك سولت لي نفسي، أي مثل هذا الفعل سولته نفسي، أي زيناته وحسنته لي نفسي، لأجعل بني إسرائيل يتركون عبادة إلهك يا موسى ويعبدون العجل الذي صنعته له. على هذا التفسير صار كثير من المفسرين، فيكون المراد بالرسول جبريل عليه السلام، ويكون المراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر فرسه. عن أبي مسلم من الأصفهاني، وأرى رأياً آخر في تفسير الآية، قال: ليس في القرآن ما يدل على ما ذكره المفسرون، فهنا وجه آخر، وأن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، والمراد بأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل: فلان يقص أثر فلان ويقتص أثره، إذا كان يمتثل رسمه. فالتقدير أن موسى لما أقبل على السامري بالتوبيخ وبسؤاله عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بعبادة العجل، رد السامري عليه بقوله: بصرت بما لم يبصروا به، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق، وقد كنت قبضت قبضة من أثرك يا موسى، أي أخذت شيئا من علمك ودينك فنبذته، أي كرهته. فعلى هذا التفسير الذي ذهب إليه أبو مسلم يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، ويكون المراد بأثره دينه وسنته وعلمه، ويكون المعنى الإجمالي للآية أن السامري قال لموسى عليه السلام: كنت قد أخذت جانبا من دينك وعلمك، ثم تبين لي أنك على ضلال، فنبذت ما أخذته عنك، وسولت لي نفسي أن أصنع للناس عدلا لكي يعبدوه، لأن عبادته أراها هي الحق. يبدو أن ما ذهب إليه أبو مسلم هو الصواب، وهو أقرب إلى ما يفيده ظاهر القرآن المجيد إذا ما استبعدنا الروايات التي ذكرها المفسرون في شأن السامري وفي شأن رؤيته لجبريل، وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولا حرج في استبعادها أنها عارية عن السند الصحيح الذي يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه رضي الله عنه، ويغلب على الظن أنها من الإسرائيليات التي يرد العلم فيها إلى الله جل وعلا. قال: فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قوله تعالى هذا حكاية لما قال موسى عليه السلام للسامري، يعني لما أخبره بما أخبر قال له موسى: فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فقال موسى للسامري: ما دمت قد فعلت ذلك فذهب، فإن لك في مدة حياتك أن تعاقب بالنبذ والطرد والإبعاد من الناس، وأن تقول لهم إذا ما اقترب أحد منك لا مساس، أي لا أمس أحدا ولا يمسني أحد، ولا أخالط أحدا ولا يخالطني أحد. فعوقب في الدنيا عقوبة لا شيء أعظم منها ولا شيء أوحش منها، ذلك أنه منع من مخالطة الناس منعا كليا، وحرم عليه وعلى الناس الملاقاة والمكالمة والمبايعة والمواجهة، حرم عليه وعليهم كل ما يعايش به الناس بعضهم بعضا. وإذا اتفق أن يماس أحدا رجلا أو امرأة حمى الماس والممسوس، أي أصيب بمرض الحمى، فتحاماه الناس وتحامى الناس، وكان يصيح لا مساس، وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ومن الوحش النافر في البرية. والسر في عقوبته على جنايته بما ذكر أن يقول لا مساس حتى صار لا يخالط ولا يخالط، السر في عقوبته على جنايته بذلك أنه ضد ما قصده، من إظهار ذلك الذي أتى به من اتخاذ العجل ليجتمع عليه الناس ويعززوه، فكان ما فعله سببا لبعدهم عنه وتحقيره. وقيل عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل، حيث نبذ فنبذ، فإن ذلك التحامي عنه أشبه شيء بالنبذ. وهذه الآية الكريمة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وعدم مخالطتهم لا مساس. هذه الآية الكريمة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وعدم مخالطتهم. ثم بيّن سبحانه عقوبة السامري في الآخرة بعد بيان عقوبته في الدنيا، فقال سبحانه: إن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا في الآخرة لن يخلفك الله تعالى إياه، بل سينجزه لك، فيعاقبك يومئذ العقاب الأليم الذي تستحقه بسبب ضلالك وإضلالك، كما عاقبك في الدنيا بعقوبة الطرد والنفور من الناس. ثم بيّن سبحانه ما فعله موسى عليه السلام بالعجل الذي صنعه السامري لإضلال الناس، فقال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. قال موسى أيضا للسامري: وانظر إلى معبودك العجل الذي أقمت على عبادته أنت وأتباعك في غيبتي عنكم، لنحرقنه بالنار أمام أعينكم. والجملة جواب لقسم محذوف، أي والله لنحرقنه، اللام لام القسم، لنحرقنه، والله لنحرقنه. ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي ثم لنذرينه في البحر تذرية، بحيث لا يبقى منه أثر ولا عين. وقد نفذ موسى عليه السلام ذلك حتى يظهر للأغبياء الجاهلين الذين عبدوا العجل أنه لا يستحق ذلك، وإنما يستحق التذريع، وأن عبادتهم له إنما هي دليل واضح على انطماص بصائرهم وشدة جهلهم. وقوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، استئناف مسوق لإحقاق الحق وإبطال الباطل، أي إنما المستحق للعبادة والتعظيم هو الله تعالى وحده الذي وسع علمه كل شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.